أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا أيها الأحبة في أحكام العارية. العارية هو عقد يقتضي أن تباح أو يباح فيه الانتفاع من عين، مع بقاء هذه العين تحت ملك مالكها، تحت ملك صاحبها، وترجع له. فالعارية تتقوم بثلاثة أركان. الأول هو المعير المالك للعين، صاحب العين، صاحب الحاجة. والثاني المستعير هو الذي يأخذ هذه الحاجة والذي سيقوم بالانتفاع منها. والركن الثالث هي العين المستعارة، العين المستعارة. فهنا يكون الانتفاع بهذه العين المستعارة على وجه التبرع، أي بدون أي مقابل، بمجرد أنه المستعير ينتفع من هذه العين فقط وفقط. وهذه العين المنتفع بها تبقى تحت يد المعير، تحت يد المالك، وتحت ملك المالك. فقال هنا سماحة السيد في مسألة 169: العارية هي تسليط الشخص غيره. تسليط الشخص، الشخص منه اللي هو المعير زيد، غيره المستعير عمرو، على عين ليستفيد منها من منافعها مجانا. الآن زيد عنده كتاب، هذا الكتاب هو ملك لزيد اللي هو المعير، يقوم بإعارته، بإعطائه المن إلى عمرو اللي هو غيره، حتى يستفيد من هذا الكتاب، يستفيد من منافع هذا الكتاب، يقرأ بهذا الكتاب، ولكن هذا الانتفاع وهذه الفائدة بدون مقابل، تكون مجانا. مسألة 197: قال: تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، ولا يعتبر أن يكونا لفظيين، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخر بأخذه الاستعارة صحت العارية وهي جائزة من الطرفين. الآن العارية تحصل بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير، هل نحتاج في الإيجاب والقبول إلى لفظ معين؟ لا نشترط أن يكون الإيجاب ولا القبول بلفظ معين، فبمجرد الدفع بالمعاطاة، أنه يدفع ثوبه، يعطي ثوبه المعير، يعطي ثوبه للمستعير بقصد إعارته له، وقصد الآخر اللي هو المستعير أخذ هذا الثوب بقصد الاستعارة، فهنا يكفي وتصح، والإعارة جائزة من الطرفين. يعني الإعارة مو مثل العقود اللازمة، متى ما أراد المعير أن يسترجع العين المستعارة يسترجعها، متى ما أراد المستعير أن يرجع هذه العين يرجعها. مسألة 198: قال: يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة أو من بحكمه. الآن نشترط في صاحب العين، في مالك العين، أن يكون إضافة إلى ملكه للعين يكون مالك لمنفعتها، يملك العين ويملك المنفعة، أو من بحكمه الذي بحكم مالك العين والمنفعة؟ من؟ مثلا الوكيل، مثلا الولي، أو المأذون بالتصرف، وهكذا. فلا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته إلا بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال، وإذا مات المعير بطلت العارية. الآن اشترطنا أن تكون هذه العين تحت ملك المالك، وأيضا المنفعة يملك منفعتها، فإعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته لا تصح. كيف؟ صاحب هذه الدار، هذه الدار ملك لزيد، وهذه الدار استأجرها بكر، استأجرها بكر، فهل يصح لزيد أن يعطي هذه الدار لعمر على نحو العارية؟ يقول لا، لا يصح، لأنك صحيح يا زيد أنت تملك هذه الدار، ولكن منفعة الدار ليس لك، بل هي ملك لبكر، ملك لغيرك. متى يصح أن يعيرها لزيد، يعيرها لعامر؟ يعيرها إذا كان بإذن من مالك المنفعة، من الذي استأجر الدار. الآن يأتي هذا عامر لزيد، يريد هذا البيت، يأخذه مدة معينة، وهذا البيت استأجره بكر، ولكن لنفترض أنه لم يستخدمه، فهل يصح لزيد أن يعطيه لعامر، يعيره لعامر مدة مثلا أسبوع أو 10 أيام؟ يقول إذا كان بغير إذن من المستأجر، من مالك المنفعة، لا تصح الإعارة. أما إذا كان بإذن منه، استأذن من بكر وقال أنه نريد أن نعطي هذه الدار لعامر مدة أسبوع مثلا، وقبل بذلك، تصح. مرة يكون إذن صريح أخذ منه الإذن مباشرة، ومرة لا، عندي علم برضاه، أنا أعلم بأنه يرضى بأن أعطي هذه الدار أو أعير هذه الدار لعمر ولو من قرائن الحال. الآن مثلا واحد يأتي إلى بيت أحد أصدقائه، فيأكل في هذا البيت، ويشرب في هذا البيت، ويجلس في هذا البيت، في عندما يحين وقت الصلاة، هل إنه يستأذن من صاحب البيت ليصلي، أم نقول أنه على علم برضاه؟ نقول أنه على علم برضاه من خلال القرائن، قرائن الحال، أنه هذا سمح له بالأكل، وسمح له بالشرب، وسمح له بالجلوس، فمن الطبيعي أنه يسمح له بالصلاة. كذلك أنه هذه الدار إذا أردنا أن نعطيها، أو هذه العين بصورة عامة إذا أردنا أن نعيرها لشخص ونحن لا نملك منفعتها، ولكن نعلم برضا صاحب المنفعة، برضا مالك المنفعة، ولو بقرائن الحال، إذا مات المعير تبطل الإعارة، تبطل العارية، بمجرد أن يموت المعير صاحب العين تبطل العارية، ويجب أن ترجع العين لمستحقيها. مسألة 199، قال لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما. الآن هذا الطفل، هذا المجنون، هل يصح أن يعير ماله؟ الطفل لديه شيء، أو المجنون لديه شيء، لديه عين، هل يصح أن يعيرها؟ لا تصح إعارة لا الطفل ولا المجنون. أيضا لا تصح إعارة السفيه ماله بغير إذن الولي. السفيه السفيه ممكن أن يعير ماله ولكن بإذن الولي، أما إعارة المال بدون إذن الولي فهذا غير صحيح. وكذلك لا تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إلا بإذن الغرماء. الآن هذا المفلس حجرنا عليه، لماذا؟ لكثرة ديونه، لكثرة الغرماء الذين لهم حقوق عنده، يحجر عليه الحاكم الشرعي فلا يصح منه التصرف في أمواله. هل يصح منه إعارة هذا المال المحجور عليه؟ يقول لا يصح إعارة هذا المال المحجور عليه إلا أن يأذن به الغرماء، يأخذ إذن هؤلاء الغرماء الذين يطلبونه، ثم بعد ذلك إذا أخذ إذنهم تصح، أما بغير إذن الغرماء فلا تصح العارية. ولي الطفل إذا رأى هناك مصلحة في إعارة مال الطفل جاز أن يكون الطفل وسيطا في إيصاله إلى المستعير. الآن ولي الطفل رأى مصلحة في أن يعير هذا المال مال الطفل، فالطفل هنا يكون مجرد وسيط بين الولي وبين المستعير. فإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في إيصاله إلى المستعير. مسألة 200، إذا هذه العين هذه العارية تلفت فهل يضمنها المستعير؟ نقول لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها، أنه هذا المستعير قصر في حفظ هذا الكتاب الذي أعطيناه له لم يحفظه، أو أنه تعدى في الانتفاع بها. وقلنا التعدي أنه يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك، لم يأذن له مثلا الآن عامر أخذ سيارة زيد ليجلب حاجة مثلا من السوق ويرجع، ولكن هو لم يذهب إلى السوق بل ذهب إلى محافظة أخرى مثلا، فهذا تعدي، تصرف بما لم يأذن له المالك. فإذا تلفت من تعد أو تفريط أو تقصير في الحفظ فهنا يكون المستعير ضامنا. نعم لو اشترط ضمانها ضمنان، لو اشترط ضمانها ضمنا وتضمن عارية الذهب والفضة، إلا إذا اشترط عدم ضمانها. هنا إذا اشترط ضمانها ضمنا يكون هذا ضامنا، المستعير يكون ضامنا مع شرط الضمان إذا كان متعديا أو غير متعدي، لأنه اشترط عليه الضمان. أما بالنسبة لعارية الذهب والفضة، عارية الذهب والفضة تكون مضمونة إلا مع شرط عدم الضمان، فتكون عارية الذهب والفضة مضمونة. أما إذا اشترط عدم الضمان من الأول من البداية فهنا لا تكون مضمونة. مسألة 102، يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء العين، فلا تصح إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها، كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك آلات القمار. الآن نشترط في هذه العين المستعارة أنه تكون مما يمكن أن ننتفع به منفعة محللة. هناك أشياء تكون منافعها محرمة مثل آلات القمار مثلا،
المنفعة التي تجرها آلات القمار تكون محرمة، فهل يصح إعارة آلات القمار مثلا؟ يقول لا يصح، لأننا نشترط أن تكون هذه المنفعة منفعة محللة، هذا أولا. ثانيا نشترط أن هذه العين المستعارة تكون باقية، تبقى هذه العين لا تكون مما يتلف. فمثلا إعارة الأطعمة للأكل، الآن واحد يستعير طعام للأكل مثلا أو يستعير نقود حتى يتاجر بها، فهل تصح هذه العارية؟ نقول لا تصح. لماذا؟ لأن العين هنا تلفت، لم يبقى لهذه العين أثر. نحن نريد في العارية أن تبقى العين موجودة، ننتفع بهذه العين انتفاع محلل، ثم نرجع هذه العين إلى المعير، إلى صاحبها. فإذا كانت مما يتلف، مما لا يبقى، مما لا تبقى عينه كالأكل مثلا أو النقود للاتجار، الآن عامر يأخذ من زيد 1,000,000 دينار، يقول أعرني هذا 1,000,000 دينار لأتجر به، فهل تصح هذه العارية؟ يقول لا تصح. لماذا؟ لأن هذه النقود سيقوم بصرفها، بشراء البضاعة بها، فهنا تتلف هذه النقود ولا يبقى منها شيء، فلا تصح العارية. هناك أشياء منافعها تنحصر في الحرام، فلا يصح إعارة المنافع أو إعارة الأشياء التي تنحصر منافعها في الحرام كآلات القمار. المسألة الأخيرة 202، إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ولم يجوز دفعها إلى المعير. الآن عامر استعار من زيد عين، استعار منه حاجة، ثم علم بأن هذه الحاجة هي ليس ملكا لزيد، بل أن زيد قام بغصبها من بكر، فهنا يجب على المستعير أن يرجعها إلى بكر، إلى مالكها، لا إلى غاصبها. ولم يجوز دفعها، لا يجوز أن تدفعها إلى الغاصب، لا يجوز أن تدفعها إلى زيد، لأنها ليس ملكا لزيد، بل يجب عليك يا عمرو أن ترجعها إلى مالكها الأصلي الذي هو باكر، لأن هذه العارية مغصوبة. هذا تمام الكلام في أحكام العارية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم والعمل به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.